أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث الرسل بالبينات وأنزل معهم الشرائع لهداية الناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه القرآن وبعثه بأرشد الأديان. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم أتم بركاتك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ورد عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. عنوان حديثنا هذا اليوم: حماية الصحة واجب أهم. يدرك الإنسان بوجدانه وعقله أن سلامته الصحية هي الأساس في استقامة حياته، وبدونها تصبح حياته مضطربة، يفتقد فيها الراحة والاستمتاع. وحين تؤكد النصوص الشرعية الدينية على أهمية الصحة، وتوجه الإنسان إلى جعلها في مقدمة طلباته من الله سبحانه وتعالى، أنت تطلب من الله، تدعو الله، تسأل من الله، الأدعية المأثورة، الأدعية الواردة، والنصوص المختلفة توجهك إلى أن أهم ما تطلبه من الله، اطلب من الله الصحة والعافية. وهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله واضح في هذا السياق: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا في نص مروي عنه: أيها الناس، سلوا الله اليقين، وارغبوا إليه في العافية، فإن أجل النعم العافية. هذه النصوص ليست فقط مجرد ألفاظ ومجرد دعاء وطلب، وإنما تريد أن تتحول الصحة والسلام إلى هم في نفس الإنسان، وإلى مقصد يراعيه ويهتم بتحقيقه في حياته، فلا يتساهل في صحته، ولا يتصرف تصرفات تسبب له ولغيره الضرر. ونحن نرى اليوم كيف أن العالم مستنفر في مواجهة فيروس كورونا الجديد، وقد تأثرت حياة البشر في مختلف مجالاتها. الاقتصاد تأثر، السياسة تأثرت، الحالة الاجتماعية تأثرت، لم يبق مجال من مجالات الحياة إلا وتأثر بوجود هذا المرض وبانتشاره لإدراك البشر مدى الخطورة من انتشار هذا الفيروس. ومواكبة لهذا الأمر ولهذا الوضع الذي فرض نفسه على العالم وعلى بلادنا، نود تجديد التأكيد على عدد من النقاط. أولاً، لا بد وأن تتضافر الجهود لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره وتوسعه. وبما أن من أهم أسبابه الاتصال والتواصل مع المناطق الموبوءة التي انتشر فيها هذا الوباء، فإن على الإنسان ألا يتساهل أبداً، ألا يسافر إلى هذه المناطق، وإذا سافر وعاد من هذه المناطق، كان مسافراً وعاد، فإن عليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسه وحماية الآخرين، أن يفصح عن كونه قادماً من تلك الجهة، وأن يراجع الجهات الصحية. والحمد لله، الدولة أسقطت الذرائع والمبررات. كان بعض الناس يتخوفون من أن يبلغوا أنهم سافروا إلى هذا البلد أو ذاك البلد، والسفر إليه ممنوع من الناحية الرسمية كما هو الحال بالنسبة إلى إيران، خوفاً من أن إفصاحهم أنهم قادمون من إيران قد يفرض بعض الإجراءات تجاههم، وإن كانت هذه الإجراءات ليست بمستوى أن تجعل الإنسان يتحمل المشكلة الصحية على نفسه وعلى الآخرين. خير إن شاء الله إذا كانت غرامة أو منع من السفر لسنتين، هذا لا يوازي أن تصاب أسرتك، أن يصاب مجتمعك، أن يصاب بلدك بالوباء. لكن مع ذلك الحكومة أسقطت هذه الذريعة، وهو موقف منطقي وحكيم ومسؤول، وصدرت تطمينات للناس بأنهم إذا بادروا، من سافر إلى تلك المناطق وبادر إلى التبليغ ضمن المدة المحددة، فإنه مستثنى من تلك الإجراءات وتلك العقوبات. إذن ليس هناك أي مبرر لأي شخص أن يتكتم على هذا الأمر، فلا بد وأن تتضافر الجهود، وإلا فذلك يسبب إضرارا بالناس، وهو حرام قطعا من الناحية الشرعية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الالتزام بأساليب الوقاية من غسل اليدين وطريقة العطاس بالطريقة الصحية حتى لا يصل الرذاذ والميكروبات إلى الآخرين، وتجنب المعانقة والتقبيل والتخفيف حتى من المصافحة. البعض من الناس يتساهلون، وهذا التساهل خطأ، لأن وجود أدنى نسبة من الاحتمال تنجز في حقك التكليف الشرعي بمنع الضرر عن نفسك وعن الآخرين. وإذا برزت أي أعراض عند الإنسان عليه أن يبادر لمراجعة الجهات الصحية. ثالثاً، الاستجابة للتوجيهات والأوامر الرسمية من الجهات المختصة. من واجب كل حكومة، من واجب الدولة أن تتخذ إجراءات، وهذه الإجراءات تتخذ بناء على معطيات معينة. تقرر الدولة إيقاف الدراسة أو إيقاف الاجتماعات أو إيقاف بعض الأنشطة هذا واجب من واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وعلى الناس أن يقدروا هذا الأمر وأن يتجاوبوا معه. البعض يتعاملون باستثقال أو بانزعاج مع مثل هذه التوجيهات والأوامر، وهذا خطأ كبير. إنهم يجهلون مصلحتهم، إنهم يجهلون مصلحة مجتمعهم وبلادهم. والمسألة هنا ليست تشخيصا فرديا. أنا مطمئن ما يصيبني شيء. كيف مطمئن؟ المسألة ليست مسألة تشخيص فردي، هذا أمر يرتبط بالجهات المختصة، الجهات التي تتابع وتواكب المعطيات وتبني القرارات والمواقف على أساس مقتضاها وعلى أساس ما يستلزمها. فإذا رأت الحكومة إيقاف المجالس، إيقاف الأنشطة، إيقاف التجمعات، بل حتى الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، لحد الآن لم يصل الأمر، إن شاء الله ما يصل إن شاء الله إلى هذا المستوى، إن شاء الله الأمور تمشي بالاتجاه المتفائل الإيجابي، لا تكون هناك دواعٍ. لكن لو رأت الجهات المختصة داعٍ لإيقاف صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة فينبغي الالتزام. ونحن رأينا في بلدان أخرى كيف أوقفوا أنشطة المساجد وأوقفوا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وهذا ما يجب أن يكون. الدولة أيضا أوقفت العمرة، وهذا هو من واجب الدولة وواجب المواطنين وواجب الناس، أن يتجاوبوا مع مثل هذه التوجيهات والأوامر دون أي تردد ودون أي انزعاج. أساساً التوصيات كلها تؤكد في هذه الظروف، في هذه المرحلة، تقليل التجمعات إلى أدنى حد ممكن. الاجتماعات، التجمعات الضرورية، اجتماعات الشعائر الدينية، صلاة الجمعة مثلاً، الجماعة، بالحد الأدنى، وتقليل التلاقي والتصافح في هذه التجمعات لتجنب أي سلبية صحية على هذا الصعيد. فكلنا ينبغي أن نكون مهيئين نفسيا للتفاعل مع هذه التوجيهات ومع هذه الأوامر الرسمية. النقطة الرابعة والأخيرة، التحلي بالطمأنينة والثقة. فرق بين اتخاذ الإجراءات، ينبغي أن يتخذ الإنسان الإجراءات ويكون جاداً في التقيد بهذه الأوامر، لكن لا ينبغي أن يصاب بالهلع، لا ينبغي أن يصاب بالقلق. نلحظ في بعض الأحيان وكأنه يعني حصول رأي عام من القلق، حالة من الفوبيا. أحد الأخصائيين النفسيين في بلادنا كتب مقالا جميلا على هذا الصعيد، قال أنه يلحظ أن هذه الأخبار، أخبار كورونا، أوجدت حالة من القلق في نفوس الناس، نشأ رأي عام مشحون بالقلق. فالقلق هنا يعني ترقب كارثة، أو أن الفرد يتوقع أن يكون هو الضحية القادمة لهذا المرض. بدا وكأن المرض حتمي، وكأن كل إنسان ممكن أن يصاب بالمرض، وإذا أصيب بالمرض يموت. هذا التضخيم النفسي خطأ. الإجراءات العملية مطلوبة، لكن حالة القلق النفسية خطأ لا ينبغي أن نقع فيه ولا أن نوقع فيه الناس. ونحن نرى في مختلف أنحاء العالم أن الإصابات ضمن حدود معينة، صحيح أنها يعني أرقام، ولكنها ضمن حدود معينة نسبة إلى ساكني تلك البلدان. لا يصح الاستهانة بذلك على الصعيد العملي. لكن لا ينبغي المبالغة في القلق على الصعيد النفسي. ولعلكم سمعتم أمس عن المتسلق الفرنسي ألان روبير المشهور بالرجل العنكبوت، هذا تسلق مبنى من 38 طابق أمس في برشلونة في إسبانيا خلال 20 دقيقة فقط مستخدما يديه. المبنى ارتفاع 144 متر، وحينما اعتقل وحقق معه قال: أريد أن ألفت الناس إلى خطورة انتشار القلق والخوف من كورونا. لا يصح أن يكون الخوف والقلق لا يتحول إلى مرض. أنت تتحذر من مرض، لكن إذا بالغت في القلق، القلق هو يصير مرض. فلا ينبغي المبالغة في القلق والهواجس. وهنا نحن كمؤمنين وكمتدينين ينبغي أن نستنهض ثقتنا بالله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قلت هذا لا يعني التساهل في الإجراءات العملية، اتخذ كل الإجراءات، لكن في داخل نفسك لا تكن قلقا، لا تكن هلعا. وإن شاء الله كما يبدو المختبرات، العلماء، الباحثون، الحكومات، ميزانيات ضخمة الآن ترصد لمواجهة هذا الميكروب ولاكتشاف المضادات له والعلاجات له. وكما استطاعت بتوفيق الله تعالى البشرية استطاعت أن تتجاوز الكثير من الأخطار والأمراض، هذا المرض وهذا الخطر إن شاء الله ستواجهه البشرية بما منحها الله من عقل وما منح الله تعالى الإنسان من قدرة. وكما ورد في الحديث: ما من داء إلا وخلق الله له دواء. ونحن أيضا نرجو الله سبحانه وتعالى لمجتمعنا ولبلادنا ولجميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعا، نرجو للجميع الصحة والعافية وتجاوز هذه المحنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.